أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قاعدة التسامح في أدلة السنن. انتهينا بحمد الله عز وجل من حجية خبر الواحد الثقة، وأثبتنا أن خبر الثقة حجة في إثبات الأحكام الإلزامية وغير الإلزامية، يعني في إثبات الإلزامية كالوجوب والتحريم، وفي إثبات غير الإلزامية كالاستحباب والكراهة والإباحة. اليوم إن شاء الله نفرع على هذا المطلب ونقول في خصوص المستحبات، قد يدعى أنه في المستحبات كما أن خبر الثقة حجة، عليكم السلام ورحمة الله، كذلك خبر غير الثقة أيضا حجة. في خصوص باب المستحبات نلتزم بالأعام، فنقول مطلق الخبر حجة، سواء كان الخبر خبر ثقة أو كان الخبر خبر ضعيف، فإن كلا منهما يثبت الاستحباب. من هنا جاءوا بقاعدة أسموها قاعدة التسامح في أدلة السنن. أولا، ما المراد بالسنن؟ وثانيا، ما المراد بالتسامح حتى نفقه لفظ القاعدة؟ السنن جمع سنة، والسنة تطلق على عدة اصطلاحات وعلى عدة معاني. أذكر لكم ثلاثة معاني نستخدمها في علم الحديث والفقه، وإلا هناك معاني أخرى تستخدم في غير الحديث والفقه، كالسنة في مقابل الشيعة الذي يعبر عن مذهب معين. السنة يعني مذهب العامة في مقابل الشيعة الذي هو مذهب الخاص. هذا واضح لا غبار عليه، إنما الكلام كل الكلام في معاني السنة التي تستخدم في الفقه والأصول والحديث. أذكر لكم ثلاثة معاني. المعنى الأول، السنة في مقابل الفريضة، والمراد بالسنة المستحب المقابل للفريضة التي هي الواجب. واضح إن شاء الله. فالمراد بالسنة الاستحباب، والمراد بالفريضة الوجوب. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني، السنة أيضا في مقابل الفريضة، لكن المراد بالسنة ما سنه رسول الله صلى الله عليه وآله وشرعاه. في مقابل الفريضة بمعنى الفرض، وهو الذي فرضه الله تبارك وتعالى، مثلا في روايات القصر والتمام تلاحظ أنه في السفر تسقط الركعتان الأخيرتان لأنها سنة، دون الركعتين الأولتين لأنهما فريضة، لأن الركعة الأولى والثانية فرضهم الله تبارك وتعالى، الركعة الثالثة والرابعة سنها وشرعها رسول الله. إذن السنة بمعنى ما شرعه الرسول يشمل الواجب ويشمل المستحب. من ذلك ما ورد في حديث لا تعاد الصلاة إلا من خمسة. ثم بعد ذلك يقول التشهد سنة، القراءة سنة، ولا تنقض السنة الفريضة. وضعوا هنا المراد بالسنة مو معنى مستحب، التشهد والقراءة سنة يعني شرعهما رسول الله صلى الله عليه وآله. واضح. إذن المعنى الأول والثاني للسنة، السنة بمعنى ما يقابل الفريضة، لكن في المعنى الأول السنة بمعنى المستحب في مقابل الفريضة بمعنى الواجب. في المعنى الثاني السنة بمعنى ما سنه وشرعه رسول الله في مقابل ما فرضه الله تبارك وتعالى. المعنى الثالث للسنة السنة في مقابل البدعة. فالمراد بالسنة يعني الأمر المسنون والمشروع في مقابل الأمر المبتدع والدخيل على الشريعة الغراء. هذه أهم ثلاثة معاني. هنا حينما نقول قاعدة التسامح في أدلة السنن، السنن جمع سنة، ما المراد بالسنة هنا؟ السنة يعني الشيء المشروع في مقابل البدعة، أو السنة يعني الذي شرعه الرسول في مقابل الواجب؟ أول معنى الأول، المراد بالسنة يعني المستحب، المراد هو المستحب. هذا تمام الكلام في تنقيح معنى السنان الوارد في لفظ القاعدة. اللفظ الآخر التسامح. ما المراد بالتسامح؟ المراد بالتسامح يعني التساهل وغض النظر. يعني لو جاءتنا روايات في خصوص باب السنن، في خصوص باب المستحبات، فإننا نتساهل في الدليل ونغض النظر عن التدقيق في السنن، فنقول هذه الرواية ما دامت واردة في المستحبات وفي السنن فإننا لا ندقق في السند، فسواء كان السند صحيحا أو ضعيفا فإننا نتسامح ونتساهل ونغض النظر والطرف ونقبل هذه الرواية. واضح إن شاء الله. ما هو المستند في ذلك؟ المستند روايات البلوغ، روايات من بلغ. عندنا مجموعة من الروايات مفادها من بلغه ثواب شيء عن النبي صلى الله عليه وآله فعمل به رجاء ثواب قول النبي كان له ذلك ولو كان النبي لم يقله، فسميت بروايات البلوغ، روايات من بلغ. لا لا، حتى لو يدري ان الرواية ضعيفة ضعيف ما عليه، من جهة لا تستعجل فيه، من بين معنيين قاعدة التسامح، واذا وضحناهما يتضح جواب السؤال او الاشكال. الى هنا عرفنا معنى السنن ومعنى التسامح ومستند القاعدة. فما هو معنى القاعدة؟ يوجد معنيان لقاعدة التسامح في أدلة السنن. التفتوا إلى كلا المعنيين. المعنى الأول، المراد بقاعدة التسامح في أدلة السنن حجية مطلق الخبر في باب السنن، حجية مطلق الرواية سواء كانت ضعيفة أو صحيحة في خصوص باب السنن والمستحبات. طبعا بعضهم عداها من المستحبات إلى المكروهة، قال في كل الأحكام غير الإلزامية من مستحبات ومكروهات احنا ما نشترط أن يكون الخبر خبر ثقة. أي خبر نعمل به خبر ثقة وخبر ضعيف، وبالتالي علمنا أو لم نعلم بعد، تغمض عيونك وتأخذ بالخبر تعمل به. فإذا تكون على هذا، التفتوا جيدا، بناء على هذا تكون قاعدة التسامح في أدلة السنن قاعدة أصولية، لأنها تثبت الحجية، ونحن نتكلم عن الحجية، حجية الخبر، واضح أو لا؟ فتصير القاعدة قاعدة أصولية لأننا نبحث عن حجية الخبر. فنقول بالتفصيل، لو سألك سائل هل الخبر حجة في إثبات الأحكام أو لا، تقول يوجد تفصيل، إن كانت الأحكام إلزامية من وجوب وحرمة فخصوص خبر الثقة حجة، وإن كانت الأحكام غير إلزامية كالاستحباب أو الكراهة أو الإباحة ففي هذه الحالة يكون مطلق الخبر حجة. واضح؟ بناء على هذا المعنى تعرفون لماذا السيد الشهيد ذكر قاعدة التسامح بعد أن فرغ من الكلام عن حجية خبر الثقة، لأن هناك أثبت حجية خبر الثقة في خصوص، قال بالنسبة إلى الأحكام تثبت بخصوص خبر الثقة، الآن أريد يوسع يقول لكن في خصوص المستحبات أو إذا من عديها إلى المكروهات لا نشترط الوثاقة. هذا المعنى الأول لقاعدة التسامح في أدلة السنة. المعنى الثاني، لابد هذه المطالب تكون واضحة حتى لا تخلط المطالب. المعنى الثاني، المراد بقاعدة التسامح في أدلة السنن المراد إثبات الاستحباب، لكي نثبت الاستحباب الذي هو حكم شرعي تكليفي احنا ما نشترط الخبر الثقة، نقول بمجرد ورود الخبر يثبت الاستحباب، غير المعنى الأول. المعنى الأول نريد إثبات حجية مطلق الخبر، فيصير البحث أصولي ناظر إلى إثبات الحجية لمطلق الخبر، مطلق الخبر موضوع والحجية حكم، ونبحث في الأصول. بناء على المعنى الثاني صار الثمرة فقهية، واضح ولا؟ يعني قاعدة نعمل بهذا الفقه حتى نريد نثبت الاستحباب، اي رواية ناخذ بها، واضح ولا؟ اذا بناء على ذلك التفتوا جيدا، شنو المعنى الثاني؟ يراد بقاعدة التسامح في ادلة السنن اننا لكي نثبت استحباب الحكم نتسامح، فلا نشترط أن يكون الخبر ثقة، بل يكفي أن يكون ثقة أو غير ثقة. إذن الأول بعبارة أخرى، المعنى الأول ناظر إلى إثبات الحجية، المعنى الثاني ناظر إلى إثبات الاستحباب. إثبات الحجية وين نبحثه؟ في الأصول. إثبات الاستحباب وين نبحثه؟ في الفقه. ولذلك الآن السيد الشهيد حينما يبحث هذه القاعدة التسامح في أدلة السنن ناظر إلى المعنى الأول أو إلى المعنى الثاني؟ لا شك ولا ريب أنه ناظر إلى المعنى الأول، لأنه قاعد يتكلم في حجية خبر الثقة. الآن يريد أن يقول هل الحجية أيضا تثبت لمطلق الخبر أو لا، ما يريد يثبت استحباب، واضح أو لا؟ إذن كلامنا كل كلامنا ناظر إلى إثبات المعنى الأول. ما هو المعنى الأول؟ إثبات الحجية لمطلق الخبر. فهل تنهض روايات من بلغ بالدلالة على ذلك كصحيح هشام بن سالم أو لا؟ سيد الشهيد يقول بدوان وبشكل أولي توجد 4 احتمالات، لكن مع التدقيق الصحيح منها هو الاحتمال الثالث مع تطعيمه بالاحتمال الرابع. والحجية بالمعنى الأول قاعدة التسامح في أدلة السنن بمعنى إثبات الحجية ينهض بها الاحتمال الأول فقط دون الثلاثة الباقية. والحجية بالمعنى الثاني إثبات الاستحباب ينهض بها الاحتمال الأول والثاني دون الثالث والرابع. إذن لو كان المراد من قاعدة التسامح في أدلة السنن هو المعنى الأول إثبات الحجية فلا بد من إثبات الاحتمال الأول. لو كان المراد من قاعدة التسامح في أدلة السنن هو المعنى الثاني إثبات الاستحباب لا بد من إثبات أحد الاحتمالين إما الاحتمال الأول وإما الاحتمال الثاني. لكن السيد الشهيد يقول لا الأول صحيح ولا الثاني صحيح، نقبل الثالث ونطعمه ونضيف إليه شيء من المعنى الرابع، وبالتالي هل تثبت قاعدة التسامح في أدلة السنن عند السيد الشهيد ولا ما تثبت عنده؟ وهذا طبعا مشهور القدماء كانت ثابتة عندهم، الآن مشهور المعاصرين غير ثابتة، السيد الشهيد السيد الخوي وغيرهما. شلون تعرف ان هذا الفقيه يلتزم بقاعدة التسامح في أدلة السنن او لا؟ لو جبنا لك رسالة عملية الى احد المراجع وقلنا لك هذا يرى قاعدة التسامح في أدلة السنن او لا، من وين تعرف؟ لا مو من باب الاجتهاد. وين في باب الاجتهاد؟ ذاك في حجية خبر الواحد قلنا في باب الاجتهاد. وانا مو كلهم يذكرون هذا الكلام، طبعا بعضهم يصرح وبعضهم ما يصرح كلامنا اذا ما كنت تصريح. وانا تحصل هاي المسألة وانا الاعمال المستحبة احسنت تروح الاغسال المستحبة مو كل اعمال مستحبة، خصوصا الاغسال المسنونة بعد ما يتطرقون الى الاغسال الواجبة بعدين يتطرقون الى الاغسال المستحبة ابرزها ورئيسها غسل الجمعة، بعدين يطرحون عدة اغسال كالغسل لقتل الوزغاء والغسل لرؤية المصلوب والغسل 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 عدة اغسال، اغسال شهر رمضان ليالي شهر رمضان. من يرى التسامح في أدلة السنن يجيبها بنحو الفتوى، يقول يستحب الغسل لقتل الوزغة ويستحب غسل أول شهر رمضان وآخر ووسط وكذا. من لا يرى التسامح في أدلة السنن يقول هكذا يستحب غسل الجمعة، يجيب لك الأغسال زمانية ومكانية وفعلية ومن هكذا وكذا وكذا، ثم يقول وقد وردت بعض الأغسال ولا بأس بالإتيان بها رجاء، يعني تأتي بها برجاء المطلوبية، يعني ما ثبت عند الاستحباب كالغسل لقتل الوزغة والغسل لكذا والغسل لكذا، ما دام ما ثبت الاستحباب يعني ما يرى التسامح في أدلة السنة. لو كان يتسامح في أدلة السنة هذه الأغسال وردت فيها روايات لثبت الاستحباب، واضح ولا؟ الاستحباب يثبت بناء على الاحتمال الاول والثاني اللذان سياتيان ان شاء الله. فبالتالي من هنا تعرف انه الان بعد اليوم تروحون تفتشون الرسائل العمليه تعرفون هذا يلتزم لما يلتزم، وهذا مبحث مهم يا اخوه في الفقه والاصول، ان انت تدرس المطلب لكن من وين تبحث عن المطلب، من وين تطلع المطلب، هذا جدا مهم، انه هذا المطلب وين يبحثونه وكيف تعرف صاحب المبنى من اي موطن، هذا جدا هام يحتاج الى خبرة، واحد يصير عنده خبرة بالفقه والاصول. قاعدة التسامح في ادلة السنن، ذكرنا ان موضوع الحجية ليس مطلق الخبر بل موضوع الحجية هو خصوص الخبر الثقة على تفصيلات متقدمة فصلنا في خبر الثقة، قلنا نشترط أن يكون خبرا حسيا لا حسيا، بعضهم اشترط أن لا تخالفه الشهرة العملية أو الشهرة فتوائي، ذكرنا عدة تفاصيل هناك في بحث حجية الخبر. ولكن قد يقال في خصوص باب المستحبات، هذا لو التزمنا أن قاعدة التسامح مخصوصة بخصوص المستحبات أو الأحكام غير الإلزامية عموما بالعموم، يعني ما يعم المستحب وما يعم المكروه، فإذا يوجد قولان: القول الأول قاعدة التسامح تجري في خصوص المستحبات، القول الثاني قاعدة التسامح تجري في عموم الأحكام غير الإلزامية بما يعم ويشمل المستحب والمكروه. قال: أو الأحكام غير الإلزامية، أحكام غير الإلزامية من استحباب وكراهة وإباحة عموما شنو؟ بشكل عام ما يعم المستحب والمكروه. إن موضوع الحجية مطلق الخبر، إذن ناظر إلى المعنى الأول السيد الشهيد، ناظر معنى قاعدة التسامح في أدلة السنن: إثبات الحجية لا إثبات الاستحباب ولا الحجية بعد، واضح إن شاء الله، هذا مهم هذا المطلب. بالتالي راح يسلط الضوء دائما على إثبات الحجية، وبالتالي يكفي أن ينفي الاحتمال الأول، لأن الاحتمال الأول ناظر إلى إثبات الحجية. إن موضوع الحجية مطلق الخبر ولو كان الخبر ضعيفا استنادا، يعني بالاستناد من أجل الاستناد، مفعول لأجله، استنادا إلى روايات دلت على أن من بلغه عن النبي صلى الله عليه وآله ثواب على عمل فعمله كان له مثل ذلك الثواب. قال: من قتل وزغة فله 1000 حسنة، أو من سرح لحيته فله 1000 جارية، أو من أخذ من شاربه بنى الله له بيتا في الجنة. واضح ولا؟ وهذا بحث شيق. لذلك السيد القاضي أحد العرفاء الكبار أستاذ السيد صاحب الميزان رضوان الله عليهما قال لصاحب الميزان: ما أكثر سنن النبي صلى الله عليه وآله، وما أكثر المستحبات، فلماذا لا نعمل بها؟ فذهب السيد صاحب الميزان وتتبع فجمع 3000 سنة والتزم أن يعمل بها بأكملها، وكتبها في كتابه سنن النبي، مطبوع الكتاب 300 أو 3000، لعل 3000، أنا الآن مو متأكد. المهم كل السنن إلا النبي كانت موجودة عند التزم بها، منها أن النبي كان سباحا تعلم السباحة، صاحب الميزان كان فارسا خيالا تعلم الفروسية، صاحب الميزان لذلك لصوره على الفرس والخيل، كان راميا اتعلم الرماية، كان مواظبا على صلاة الليل واظب على صلاة الليل، رزقنا الله وإياكم الوصول والحصول، تحتاج إلى مجاهدة تعب على النفس. على العموم، وإن كان النبي لم يقله، هذا القيد مهم، وإن كان النبي لم يقله سنأتي عليه إن شاء الله، المهم لك الثواب. كصحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من سمع شيئا من الثواب، مثلا من سرح لحيته فله 1,000,000 حسنة، من سمع شيئا من الثواب على شيئين، على تسريح اللحية، على قتل الوزغة، على فصنعه، سرح اللحية، قتل الوزغة، كان له أجره وإن لم يكن على ما بلغه. واضح ولا؟ حتى لو شيء ما ثابت، ما وش اسمه،
حتى لو كان الثواب غير معقول،
إيه يشمل العموم. هذا إلى تعليل. بعض الروايات تذكر بعض الأشياء من باب الترغيب والمبالغة. واضح ولا؟ من فعل كذا كان له أجر الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هذه تحمل على أنه شنو؟ الإمام في مقام الترغيب مو في مقام جعل الثواب. المهام العموم يشملها بدعوى أن هذه الروايات تجعل الحجية لمطلق البلوغ، مطلق ما يبلغك حتى لو غير معقول يشمل مطلق البلوغ لولا بلغك أو لا بلغك هذا الشيء غير المعقول، تجعل الحجية لمطلق البلوغ في موارد المستحبات. والتحقيق أن هذه الروايات فيها بدوا أربعة احتمالات، الآن نجي لها واحد واحد ينبغي هضمها جيدا. تمو تقرأها سطر تقول هذا واضح المطلب واضح، لابد أن تهضم المطلب جيدا حتى لا تنهضم. الله لا يهضمك. المعاني أربعة. المعنى الأول أن الرواية في مقام جعل الحجية لمطلق البلوغ، يعني مثلا لو جاءت رواية من قتل وزغتان بنى الله له بيتا في الجنة، هنا الرواية في مقام جعل الحجية، حجية هذا الخبر الذي وصل إليك وبلغك، حجية الخبر حكم واقعي أو حكم ظاهري؟ حكم ظاهري. لماذا حكم ظاهري؟ لأنك تشك في الخبر، فحجية الخبر أخذ في موضوعها الشك. واضح ولا؟ هو لو خبر ثقة أنت بعد الشك يمكن ما صدر، خبر ثقة حجة لكن مو بالضرورة صادر وواقع. واضح ولا؟ فإذا حجية الخبر أخذ في موضوعها الشك، ما دام قد أخذ في موضوعها الشك هذا ملاك الحكم الظاهري، الحكم الظاهري ما أخذ في موضوعه الشك. واضح ولا؟ فإذا الرواية ناظرة إلى إقامة الحجية التي هي حكم ظاهري. واضح ولا؟ لكن التفتوا، هي تجعل الحجية، إذا جعلت الحجية يثبت الاستحباب، بعد إذا هذا الخبر يمكن أن تحتج به ثبت الاستحباب. الاستحباب إذا ثبت يثبت لماذا؟ لأي شيء يثبت الاستحباب؟ تفتوا، قال من سرح لحيته فله كذا، من قتل وزغة فله كذا، فيصير يستحب قتل الوزغة لثواب في نفس قتل الوزغة، يستحب تسريح اللحية لثواب في نفس تسريح اللحية، لأن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد الواقعية. معنى أنه في واقع تسريح اللحية أو قتل الوزغة يوجد مصلحة ولا توجد مفسدة. واضح ولا؟ فالاستحباب نشأ من وجود مصلحة في المتعلق. من تفتين أو لا؟ لا، مو الاحتمال الرابع، خليك وياي نقطة نقطة. واضح إن شاء الله. احتمال الرابع الوعد. وين الوعد وين الاستحباب؟ استحباب حكم، الوعد مو حكم. من تفتين إلى هنا؟ تفتوا جيدا. الاحتمال الأول يثبت الحجية لمطلق البلوغ. الحجية حكم ظاهري أو حكم واقعي؟ حكم ظاهري. إذا ثبتت الحجية تحقق الاستحباب، لأن الخبر يدل على سنة وعلى مستحب، فإذا كان الخبر حجة ثبت الاستحباب. هذا الاستحباب يثبت لأي شيء؟ لمصلحة في المتعلق. من سرح لحيته، من قتل وزغة، من نظر إلى الهلال كان له كذا، فيصير الاستحباب والثواب للمتعلق، لرؤية الهلال، لقتل الوزغة، لتسريح اللحية. واضح ولا؟ هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن تكون الرواية ليست في مقام جعل الحجية، أن تكون الرواية في مقام إنشاء استحباب. تريد أن تقول لك يستحب لك أن تسرح لحيتك، ويستحب أن تقتل الوزغة، ويستحب ماذا؟ أن تنظر إلى الهلال. لكن التفتوا، الاستحباب حكم واقعي أو حكم ظاهري؟ واقعي ما تشك فيه. الاستحباب لم يجعل في موضوعه الشاك، فإذا الاستحباب حكم واقعي بخلاف جعل الحجية في الاحتمال الأول. جعل الحجية حكم ظاهري، جعل الاستحباب في الحكم في الاحتمال الثاني حكم واقعي. واضح إن شاء الله؟ هذا المقطع الأول، أن الاستحباب واقع. بعد نفسي، يعني شنو نفسي؟ يعني نحن قلنا باستحباب النظر إلى رؤية الهلال، لا من أجل كون النظر إلى الهلال مرآة لمستحب آخر، لا من أجل كون تسريح اللحية أو قتل الوزاغ مقدمة إلى شيء آخر، وإنما أثبتنا الاستحباب لنفس التسريح، لنفس قتل الوزغة، لنفس النظر إلى الهلال. فإذا نقول الروايات في مقام إنشاء استحباب واقعي نفسي. عرفنا يعني شنو واقعي؟ واقعي يعني لم يؤخذ في الاستحباب الشك، فهو حكم واقعي. نفسي يعني لنفس هذا الشيء، لا لكونه مرآة إلى شيء آخر وإلى مستحب آخر. واضح إن شاء الله؟ مو واضح؟
لا أقول لشيخنا كل حالك بالنسبة للروايات الصحيحة واضح، بس بالنسبة مثلا للروايات الضعيفة شان يكون استحباب واقعا؟
هذا هو الفرض الآن، أنت تتكلم خلاف الفرض. إحنا نفترض أنه تريد تجي على استحباب، هذا احتمال الآن. شلون ما أقمنا الدليل يا شيخنا؟ إحنا قاعدين نصور الآن، كلامنا الآن في المدلول التصوري مو في المدلول التصديقي. واضح ولا؟ فرض المحال ليس بمحال. واضح ولا؟ إذن الاحتمال الثاني، المعنى الثاني للرواية، التصور الثاني، أنها تريد أن تنشئ استحباب. إذا أنشأت استحباب، الاستحباب حكم واقعي أو حكم ظاهري؟ حكم واقعي، لم يؤخذ في موضوع الشك. وبعد حكم واقعي نفسي لا لغيره، مو تقول يستحب أن تتوضأ لكي تقرأ القرآن، صار استحباب لغيره. واضح ولا لا؟ هذا استحباب لنفسه، لنفس التسريح. زين يا مولانا، دعا. لكن يا أخي لا تشتبه، نحن حينما قلنا تسريح اللحية مستحب وتسريح والنظر إلى الهلال مستحب، لا لنفس التسريح بل لعنوان آخر، لعنوان البلوغ. كل شيء يبلغك يكون متعلقه مستحبا، فالاستحباب ليس ثابت لنفس عنوان التسريح، وإنما ثابت إلى عنوان البلوغ. وبهذا يفترق عن المعنى الأول. المعنى الأول الاستحباب يثبت لمصلحة في نفس التسريح ولمصلحة في قتل الوزغة. في المعنى الثاني الاستحباب ما يثبت لمصلحة في التسريح أو قتل الوزغة، وإنما يثبت لمصلحة في نفس البلوغ. الشارع يريد يأدب الناس، إلا يبلغكم اعملوا به، يريد يخليهم مطيعين طيعين. واضح ولا؟ إذن التفتوا جيدا، الاحتمال الأول يثبت الحجية لمطلق البلوغ، والحجية حكم ظاهري، بينما الاحتمال الثاني يثبت الاستحباب، والاستحباب حكم واقعي نفسي وليس حكم ظاهري طريقي. الفارق الثاني، الاحتمال الأول يثبت الاستحباب لنفس الشيء، لنفس التسريح، لمصلحة في نفس قتل الوزغة، فبعنوان أول يثبت الاستحباب. الاحتمال الثاني يثبت الاستحباب لعنوان ثانوي، الاستحباب لعنوان البلوغ لا لنفس عنوان تسريح اللحية أو قتل الوزغة. واضح إن شاء الله. الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث شنو؟
الاحتمال الثاني يعني شقين.
شنو شقين؟
يعني الأول أنه لنفس لكن تكون في مقام استحباب واقع لنفسه هذا بالنسبة لنفس العالم على طبق البلوغ بوصف عنوان ثانويا لنفس عنوان البلوغ.
إيه يعني فيه أمرين ذكرها لكن مرجوما لا شيء واحد إثبات الاستحباب بعنوان ثانوي الثالث لا هذا ولا ذاك التشتو زين الأول والثاني يشتركون في المولوية المولى إما يجعل الحجية وإما يجعل الاستحباب الاحتمال الثالث ما في مولوية هذا إرشاد إلى حكم العقل العقل يحكم انت اذا وردت شيء وقالوا لك هذا فيه ثواب انت احتاط وعمل بالكيت تحصل على الثواب وضع ولا فيصير المعنى الثالث حكم ارشادي وليس حكم مولوي ارشاد العقل العقل يرشد الى حسن الاحتياط الاحتمال الرابع والاخير لا هذا ولا ذا لا جعل استحباب ولا جعل الحجية ولا إرشاد عقلي وإنما هو وعد مولوي وعد مولوي واضح ولا مثلا أنا أريد أعلم ولدي التجارة أقول له روح السوق وادخل المعاملة وإذا معاملة من المعاملات قالوا لك روحها كذا 100 دينار وانت خفت تدخل وتنكسر لا تخاف انت روح دخل إذا ما أعطوك 100 دينار أنا أعطيك 100 دينار فهذا وعد مني إليك أنا أريد أربيك أعلمك على التجارة واضح أو لا أو إذا واحد قال لك بعطيك كذا أنت أقبل كلامه إذا ما أعطاك أنا بعطيك أنا أنبا أعلمك حسن الظن بالآخرين واضح أو لا هنا المولى يعد يقول يا عبدي المسكين إن جاءتك رواية وفيها ثواب كذا وكذا فاعمل بها إذا في الواقع أصلا الرواية ما صدرت أنا بجازيك وأعدك أعطيك نفس الثواب هذا حولا إذن التفتوا إلى الفوارق الثالث الإرشاد العقلي مولوية ما فيه أصلا بينما الثلاثة الأول والثاني والرابع فيه مولوية لكن نحو المولوية يختلف نحو المولوية في الأول جعل الحجية نحو المولوية في الثاني جعل الاستحباب نحو المولوية في الثالث جعل الوعد واضح ولا بينما في الرابع أما في الاحتمال الثالث مولوية ما موجودة بعد بناء على الاحتمال الأول والثاني الفقيه يقدر يفتي بالاستحباب إذا الخبر حجان الاحتمال الأول يقدر يفتي بالاستحباب الاحتمال الثاني إذا فهمنا إثبات الاستحباب بعد الفقيه يفتي بالاستحباب لكن على الاحتمال الثالث والرابع إرشاد عقلي أو وعد مولوي ما يقدر يفتي الفقيه بالاستحباب واضح ولا ملتفتين يلا نقرأ هذا المقدار بعد واضح ما يحتاج نطول به طولنا زيادة عن اللزوم بلكم حببنا دول عند اللزوم قال والتحقيق أن هذه الروايات فيها بدوا 4 احتمالات الأول أن تكون في مقام جعل الحجية لمطلق البلوغ يعني جعل الحجية التي هي حكم ظاهري إذا جعلنا الحجية لمطلق البلوغ ثبت استحباب نقدر بعد نثبت الاستحباب إذا ثبت الاستحباب هنا الاستحباب للمتعلق لا لعنوان البلوغ فيصير الاستحباب لعنوان أولي لمصلحة في نفس تسريح اللحية أو قتل الوزغة الثاني أن تكون الروايات في مقام إنشاء استحباب واقعي نفسي لماذا استحباب واقعي؟ لأن الاستحباب حكم شرعي واقعي لم يؤخذ في موضوعه الشك نفسي يعني الاستحباب لنفس الشيء لنفس التسريح لنفس قتل الوزغة لا لكونه مرآة إلى شيء آخر استحباب آخر لاحظ أن تكون في مقام إنشاء استحباب على طبق البلوغ، يعني على غرار البلوغ، على عنوان البلوغ ثبت الاستحباب، فالاستحباب لم يثبت على عنوان الشيء، على عنوان قتل الوزغة، على عنوان تسريح اللحية، هذا العنوان الأول، وإنما الاستحباب ثبت على العنوان الثانوي وهو عنوان البلوغ والوصول إلى المكلفين. أن تكون في مقام إنشاء استحباب واقعي نفسي على طبق البلوغ بوصف البلوغ عنوانا ثانويا. ليش عنوان ثانوي؟ العنوان الأول ذات الشيء، ذات التسريح، واضح ولا؟ ذات قتل الوزغة. الثالث أن تكون إرشادا إلى حكم العقل بحسن الاحتياط واستحقاق المحتاط للثواب، العقل يحكم برجحان ذلك. الرابع أن تكون الروايات وعدا مولويا لمصلحة في نفس الوعد، المصلحة مو في الموعود، مو في التسريح أو في قتل الوزغة، نفس الوعد الإلهي في مصلحة. ما هي المصلحة؟ تعويد المكلف على الطاعة وعلى الامتثال، ولو كانت هذه المصلحة هي الترغيب في الاحتياط باعتبار حسنه عقلا، حسن الاحتياط عقلا. والفارق بين هذه الاحتمالات الأربع من الناحية النظرية واضح. المصنف يذكر أربعة فوارق، الفوارق الثلاثة الأولى نظرية، الفارق الرابع عملي. ما هو العمل؟ الإفتاء بناء على الاحتمال الأول والثاني، يحق للفقيه أن يفتي بالاستحباب، بناء على الثالث والرابع ما يحق له أن يفتي، هذا أثر عملي. الآن يبين فوارق نظرية. قال والفارق بين هذه الاحتمالات الأربع من الناحية النظرية واضح. فالاحتمال الثالث الآن يبين أن الثالث ليس فيه مولوية والثلاثة الأخرى فيها مولوية. فالاحتمال الثالث رشاد إلى حكم العقل بحسن الاحتياط يختلف عن الباقي الأول والثاني والرابع في عدم تضمنه إعمال المولوية بوجه، يعني ليس فيه إعمال للمولوية بأي وجه من الوجوه، بينما كل واحد من الثلاثة فيه إعمال للمولوية بوجه. ما هو هذا الوجه؟ الأول إعمال المولوية بجعل الحجية، هذا الوجه. الثاني إعمال المولوية بجعل الاستحباب، هذا وجه. الرابع إعمال المولوية بجعل الواعد، هذا الفارق الأول. الفارق الثاني والاحتمالان الأخيران الإرشاد العقلي والوعد المولوي يختلفان عن الأولين، الأول جعل الحجية والثاني جعل الاستحباب، في عدم تضمنهما جعل الحكم. الوعد المولوي هذا مو حكم شرعي، الإرشاد العقلي ليس حكم شرعي، بخلاف الأول إذا جعلت الحجية ثبت الاستحباب، إذا جعلت الاستحباب ثبت الاستحباب، فإذا أنت جعلت حكم شرعي وهو الاستحباب، واضح إن شاء الله. من هنا قلنا أنه لو كان المراد من قاعدة التسامح هو جعل الاستحباب يكفي الاحتمال الأول أو الثاني. زين. الثالث الفارق الثالث ويختلف الأول عن الثاني، الأول جعل الحجية عن الثاني جعل الاستحباب، مع اشتراكهما في جعل الحكم، اثنينهم يجعلون الحكم وهو الاستحباب، الاستحباب يثبت في كل منهما، في أن الحكم المجعول على الأول ظاهري، جعل الحجية حكم ظاهري لأن الحجية أخذ في موضوعها الشك، وعلى الثاني واقعي، على الثاني جعل الاستحباب يكون الحكم المجعول حكما واقعيا لأن الاستحباب لم يؤخذ في موضوعه الشرع. الفارق الثالث وهو العملي. وأما الأثر العملي لهذه الاحتمالات فهو واضح أيضا، إذ لا يبرر الاحتمالان الأخيران لو الإرشاد العقلي والوعد المولوي الإفتاء بالاستحباب، ما يقدر الفقيه يفتي في المستحب، بينما يبرر الاحتمالان الأولان ذلك، جعل الحجية وجعل الاستحباب مبرر إلى ماذا؟ إلى الإفتاء. ولكن قد يقال، التفتوا جيدا هنا، السيد الخوي رضوان الله عليه يقول بالنسبة إلى الاحتمال الأول والثاني لا يوجد فارق ولا توجد ثمرة، يوجد فارق لكن ثمرة ما موجودة. السيد الشهيد يقول ثمرة موجودة، وأذكر لك ثلاث ثمار. إذن الدرس القادم صراع وعراك ومناقشة بين التلميذ السيد الشهيد وبين الأستاذ السيد الخوي رضوان الله عليهما. السيد الخوي يقول ما في ثمرة بين الأول والثاني، السيد الشهيد يقول توجد ثمرة، ولكن قد يقال كما عن السيد الأستاذ يأتي عليه الكلام. صلى الله على محمد وآله الكرام.